الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد كله أوله وآخره، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، يولد المولود ليس له خيار في لونه وطوله ونسبه وحاله، وإذا زف إلى بعض البيوت مولود إما أن يتباشروا به، والبعض يجزع من قدر الله في وجود إعاقة في هذا المولود، هي المقادير فلمني أو فذر، تجري المقادير على غرز الإبر. لا شك أن كل واحد يتمنى أن يكون ولده سليما من كل إعاقة، لكن إذا كتب الله عز وجل وابتلى عبده لينظر حمده وصبره ولينظر احتسابه في هذا المولود، هل يراه نقمة أو يراه نعمة أنعم الله به عليه ليوجد في بيته ضعيف، وهل ترزقون وترحمون وتنصرون إلا بضعفائكم. وهذا المولود حينما يرى الدنيا أو تحصل له الإعاقة بعد الولادة، إنما هو أمام امتحان عظيم تجاه والديه، وقبل أن نفيض في شأنه مذكرين أهل كل بيت في بيتهم معاق أن نقول لهم اصبروا واحتسبوا الأجر فيه، فلعله بابكم إلى الجنة وطريقكم إلى الرحمة وسبيلكم إلى المغفرة، لعله ابتلاء وامتحان لينظر الله كيف تصنعون في رعايته وعنايته وتعليمه وتربيته. والمعاقون شريحة من شرائح المجتمع، فئة عزيزة من فئاته تستحق سائر الحقوق التي لغيرهم، ولهم حقوق أخرى تميزوا بها مراعاة لأحوالهم واحتياجاتهم. ينطلق حق المعاق في المجتمع أول ما ينطلق من أسرته التي ولد فيها، والبعض يريد من المجتمع أن يلتفت للمعاق التفاتة عظيمة، وسلوكه في أسرته وتعامله مع المعاق في بيته لا ينم عن أدنى اعتراف واحترام لهذا المعوق في منزله. إذن قبل أن نطالب المجتمع فلنتحدث إلى الأسرة عن هذا المولود المعاق الذي نشأ في ظلها وتربى بين أفرادها، فالواجب على هذه الأسرة ابتداء من مرحلة التكوين وتأسيس البيت أن يكون الاختيار قدر الممكن، لأن الوراثة من مسببات الإعاقة، والطفل قد يرث الإعاقة من قريب أو بعيد. ومن حقوق الابن على والديه أن يجتهد له في موضعه، فقد قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم، رواه ابن ماجه. ثم تأتي أهمية العناية به يوم أن يكون جنينا في بطن أمه لتجنيبه أسباب الإعاقة وحمايته منها بإذن الله تعالى. ولأجل ذلك أباح الإسلام للحامل أن تفطر حتى لا يصاب الجنين بأدنى تشوه بسبب الجوع أو فقد الغذاء أثناء تخلقه وتكوينه في الرحم. ومنع الإسلام المرأة من كل ما يضرها ويضر جنينها، بل تواترت توجيهات الطب الآن على دعوة المرأة عند بداية الحمل أن تتناول من الفيتامينات المعينة ما عرف بالاستقراء والمشاهدة والحصر، أن فقد هذا النوع من الفيتامينات ربما سبب تشوها في العمود الفقري أو إعاقة في أي موضع من أوضاع من مواضع بدن الجنين. كما أن الأمة معنية مسؤولة أن تتجنب كل ما يؤثر في نموه، فامرأة تدخن وجنينها يتقلب في أحشائها ويتجر إلى رئتيه، شاءت أم أبت، رضيت أم اختارت، أنواعا من السموم لكي يكون بدنه ممتلئا بها أثناء تخلقه وتكوينه. كما أن الأطباء اعتنوا بأن تسأل المرأة قبل أن يجرى لها عمل جراحي أو وصف دوائي أو جرعة طبية أو إشاعة مقطعية، أن يسأل عن حالها، هل هي حامل بجنين أم لا، خوفا على الأجنة من التشوه والإعاقة أو من أن يكون ثمة مؤثر من المؤثرات التي تكون سببا في ولادة مولود غير سوي. لكن إذا كتب الله تعالى أن يولد المولود معاقا، فإن الإسلام قد حث الوالدين على العناية به وتربيته والاهتمام بشؤونه وتعليمه وبذل ما يحتاجه، وعلى المجتمع أن يعين وأن ييسر وأن يذلل كافة الصعاب كي يتربى هذا المعاق في المجتمع بأعلى قدر من التفاعل والفاعلية والإيجابية والمخالطة والإسهام ومعرفة دوره وذاته وشخصيته في مجتمعه بعد أسرته. وفي هذا الخصوص نتحدث اليوم عن مرض بات يشكل في كثير من المجتمعات ظاهرة، بل أصبحت عالمية، ألا وهي متلازمة داون، التي تعتبر من أكثر الظواهر انتشارا في العالم، حيث يعاني الطفل المصاب بهذا من رخاوة عامة في جسمه مع وجه مسطح واتجاه طرفي العينين إلى أعلى، ويشبه وجه المغولي، لذا أطلق عليه عند بعضهم اسم الطفل المغولي، ويعرف بمتلازمة داون نسبة إلى طبيب بريطاني اسمه جون داون. ووفقا للجمعية الوطنية السعودية لمتلازمة داون، فإن هناك حالة بين كل 800 إلى 1000 طفل في المعدل العالمي. أما في منطقة الخليج فقد أظهرت الدراسات أن حالات متلازمة داون تقدر ما بين حالة إلى 3 حالات في كل 1000 مولود، ويبلغ عدد حالات متلازمة داون في المملكة العربية السعودية ما يتراوح بين 15,000 إلى 20,000 حالة. ومتلازمة داون معترف بها الآن كواحدة من الاحتياجات الخاصة، ولأصحابها صفات مميزة، أهمها الأعين الضيقة ذات الاتجاه العرضي، والرأس المستدير الصغير الحجم نسبيا، والأيدي القصيرة وقصر القامة وبعض الملامح الخاصة. ويكون الطفل المصاب بمتلازمة داون متخلفا عقليا إلى حد ما، وأثبتت الدراسات أن مستوى الذكاء لدى المصابين تكون أقل من الأطفال الطبيعيين نسبة إلى أعمارهم وأسباب إعاقتهم، والمصابون بالمتلازمة تزداد نسبة إصابتهم بمشاكل صحية، أو يغلب أن يكون عدد من المشكلات الصحية يتعرضون لها كأمراض القلب الخلقية وزيادة الإصابة بالالتهابات بسبب المشاكل في المناعة ومشاكل التنفس والإعاقة في المسالك الهضمية ومشاكل السمع والبصر والتخاطب والتغذية وزيادة نسبة الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال. والتوحد في 10% من الحالات أيضا يكون مصاحبا لمن يعانون من متلازمة داون. وقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون والتوحد تتأثر معرفتهم أو تتأثر قدرتهم المعرفية وتطورهم العاطفي والاجتماعي، حيث أن نمو الطفل المصاب بهذه المتلازمة يكون نموا بطيئا جدا متأخرا عن أقرانه. لكن المهم أن لا نيأس من أن نعلمه. الخطر أن نقنط من تعليمهم أو تربيتهم أو تأهيلهم أو تعويدهم، ولنثق موقنين بإذن الله أنهم سيتعلمون ولكن ببطء، وقد يحتاج بعضهم إلى ضعف المدة التي يحتاجها الأطفال الآخرون سواء في الجلوس أو المشي أو الزحف أو الكلام، ويستغرقون وقتا أطول لتعلم مهارات الأكل والشرب والعناية. وطفل متلازمة داون كأي طفل عادي له نفس احتياجاته الجسمية والنفسية ولربما كان أكثر، فضلا عن حاجته إلى مزيد من الحب والعاطفة خصوصا بينهم وبين والديه والمحيطين به. ويجب أن نعتني بهذا محتسبين عند الله عز وجل ما نبذله في تربية هؤلاء وما ندفعه وما نعطيه وما نقدمه، زد على ذلك ما نرى فيه من ضعف هو باب إلى رزق ورحمة وستر وهداية وتوفيق من الله عز وجل. وتؤكد الدراسات المستفيضة لأطفال متلازمة داون أن استيعابهم وقدراتهم أكثر بكثير مما كان يعتقد في الماضي. في الماضي كان الناس يظنون إذا رأوا طفلا ولد مغوليا أنه أصبح قطعة من الأثاث لكنها تتحرك، أما العقل والفهم والتعليم والتعامل والفاعلية والشخصية فلا يفكرون أبدا في ذلك ويرونه سقيما 100%، لا يمكن أن يتعامل معه بشيء. والحقيقة أن لديهم من القدرة على التعلم والتفاعل والتعامل وإن كانت لا تصل إلى مستوى قدرات الأطفال العاديين. تحدث هذه المتلازمة في جميع الشعوب، في كل الطبقات، في كل البلدان، وحتى الآن لم يعرف سبب حقيقي لهذا. والطفل من متلازمة داون يملك عاطفة حنونة محبة وطبعا لطيفا وديعا مطيعا مما يجعلهم محبوبين، كما أنهم لا يخلقون صعوبات أو مشاكل في تعاملهم مع من حولهم في الأسرة وإن كانوا في ذواتهم ووظائفهم الطبيعية في أجسامهم يعانون من نوع من المشكلات، لكن مشكلته مع نفسه في نطقه أو في إخراجه أو في أمور أخرى. لكن هل يوجد مشكلة من هذا الطفل مع من محيط به؟ لا. الملاحظ والغالب أن غالبية المصابين بهذه المتلازمة فيهم طبع الرأفة والحنان واللطف والوداعة، وهم قادرون على التعلم إذا أثرينا حياتهم بدوافع وحوافز وأعطيناهم فرصة تعليم مبكر مناسب ووفرنا لهم تشجيعا وبذلا ودعما مستمرا. هم قادرون على العمل في مواقع معينة إذا أتيحت لهم فرصة التعليم والتدريب والتأهيل واستخدمت المهارات والقدرات التي يجب أن يكتسبوها في مرحلة الدراسة. ولديهم أحاسيس يعبرون عن الحزن والفرح والألم والغضب كبقية الناس الآخرين. بإمكان هؤلاء أن ينشئوا علاقات مستمرة وربما أدت إلى الزواج، إلا أن هذه تظل نادرة، وبإمكان النساء منهن إنجاب الأطفال، إلا أن نسبة الإنجاب تصل إلى 50% وليست في المعدل الطبيعي. وفي بلادنا في المملكة العربية السعودية توجد مراكز ومدارس خاصة لهم مثل الجمعية السعودية لمتلازمة داون ومدارس التربية الفكرية التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى مدارس متلازمة داون التابعة لجمعية النهضة الخيرية، وكذلك مركز التعليم المبكر، لكنها حتى الآن لا تكفي، والحاجة الملحة إلى المزيد قائمة وباستمرار وبتنوع كيفي وكمي واستيعاب أعلى وأكبر. وتهدف هذه الهيئات والمدارس إلى مساعدة الأسر وتوفير التعليم والتدريب لهم في سن مبكرة، وقد يبدأ أو وقد تكون الحاجة ملحة إلى البداية بالتلقين والتخاطب والتعليم بمسؤولية الأم وهي ترضعه على صدرها، وما أحوج المصاب بهذه المتلازمة إلى حليب أمه الطبيعي، فإن ذلك من أعظم أسباب إعانته واستيعابه واستفادته. إن من واجبنا أن نعتني بهذا وأن ندرب العائلة على كيفية القيام بذلك، وأهم شيء أن نساعدهم على أن يتقبلوا وضع طفل معوق مصاب بمتلازمة داون في بيتهم، مع إعانتهم على تلبية احتياجهم ومساعدة الطلاب على تقبل أوضاعهم إذا خالطوهم في المدارس أو في مراحل معينة، والتعرف على أنفسهم والتكيف مع الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الإعاقة، وكذلك مساعدتهم على التكيف نفسيا وتربويا مع أسرهم ومن حولهم. إن تنمية قدراتهم إلى أقصى حد تسمح به حالهم، وإن مساعدتهم على تحقيق أكبر قدر من البرامج التربوية لتعديل اتجاههم وتوجيههم عن طريق فتح قنوات الاتصال بهم ومع جميع شرائح المجتمع لمن أعظم الحقوق التي يستحقونها، ذلك لأن بعض الأسر إذا ولدت بهذا الطفل المغولي أو المصاب بمتلازمة داون أخفوه عن الناس ولا يخرجونه ولا يراه أحد، وإذا كان في بيتهم مناسبة خبأوه وأغلقوا عليه حجرة، ووجدوا من العار أن يعترفوا أن في بيتهم طفلا معاقا، وهذه بداية المشكلة أن نتستر على ما كتب الله عز وجل، وكأننا نقول إننا في حالة لا تشرف ويجب أن نكتمها وأن نسترها ولا نظهرها وأن ننكرها ولا نعترف بها. وهذا قد وقع في كثير من البيوت، بعد زيارات ميدانية لبعض المواقع اكتشف في حيز محدود عدد بلغ 92 حالة من مصابين بمتلازمة داون لا يعرف الجيران عنهم شيء، إلا بعد بحث ميداني من جهة متخصصة قوبلوا في البداية بالإنكار وعدم الاعتراف، وبعد الحديث والإقناع وإمكانية التعامل أفادوا بأن لديهم هذه الحالة وأنهم يخشون من كلام الناس عنهم. ما أكثر ما ندع أمورا يجب أن نفعلها خشية من كلام الناس، وما أكثر ما نتكلم بأمور يجب أن نسكت عنها خوفا من كلام الناس، وما أكثر أن نتحمل أنواعا من الأذى بوسعنا أن نتخلص منها خوفا من كلام الناس، وما أكثر من أن نذهب إلى الأذى لنختاره خوفا من كلام الناس، وأكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون. فعليك أن تنظر إلى ما يرضي ربك عنك ودع عنك الناس، فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. معاشر المؤمنين، إن من واجبنا أن نعلم وأن نتعلم وأن ننصح أولئك الذين يشعرون بالصدمة عندما يتم التشخيص بوجود الحالة، لنقول لهم احمدوا الله أولا وارضوا بقضائه وقدره، ولله حكمة بالغة، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإياك أن تلتفت بالملامة إلى امرأتك أو أن تتجه امرأتك بالملامة إليك، فما من أحد يريد هذا، لكن إذا كتب الله شيئا من ذلك فلنحمد الله على ما قضى وقدر، ولنعتني بما يمكن أن نعتني به في شأن هؤلاء الذين ولدوا بهذه المتلازمة، والأمر لله من قبل ومن بعد. من المهم أن نتقبل الحالة بسرعة، لأن التأخر في الوصول إلى مرحلة التقبل والتعامل معها سيحرم الطفل سنين عددا من الاستفادة من الرعاية الطبية والتأهيلية التي يجب أن يحصل عليها. ومما لا شك فيه أن الرضا بالقضاء والقدر والإيمان بما شاء الله عز وجل، وأن من صبر واحتسب سيجد جزاء عظيما عند الله سبحانه وتعالى، هو أعظم معين على ذلك. وقد سألت عددا من أحبابنا الذين في بيوتهم من أصيب بهذه المتلازمة، فقالوا والله إنه إذا أبطأ في نومه اشتقنا إلى يقظته من أنسه في البيت، وإذا غاب عنا عند بعض قرابته اشتقنا إلى عودته مما نرى له من بركة ورحمة في البيت. وبعضهم لما مات ولده المصاب بالمتلازمة انكسر عليه فؤاده بدرجة عظيمة، قال ما كنت أظن أني سأجد في قلبي هذا الألم وهذه الحسرة في فقده وفي غيبته. إذن هؤلاء ولدوا وجاءت معهم بركات وأرزاق ورحمات وأمور لا نعلمها، البعض لا يدركها إلا إذا افتقدها أو لا. ناهيك عن الوداعة واللطف، وأذكر ذات مرة أنني كنت في مدينة الجبيل وزرت مدرسة متخصصة تعنى بالأطفال المصابين بمتلازمة داون، فقاموا بعرض بدأوه باستقبالنا وثنوا فيه بنشيد جميل كتغريد البلابل، ثم قام أحدهم يرينا كيف يتوضأ للصلاة، ثم صف أحدهم تقدم صفا يصلي بهم، علموا ودربوا وأهلوا. ويقول المشرفون والمشرفات على هذه الدار أو على هذا المركز المتخصص إن بإمكانهم أن يحققوا شيئا كثيرا، لكنني لا أنسى تلك الدموع التي عجزنا أن نكفكفها مما رأينا من هالة أحاطت بهؤلاء، رحمة وحبا وعطفا وحنانا وشفقة يفيضونها على من زارهم ورآهم، فكيف بمن عاشوا معهم وعاش معهم. يجب ألا ييأس الآباء والأمهات، وليعلموا أنه في كل يوم أمل جديد يمكن هذه الفئة من أن تعيش بمزيد من سعادة ونجاح، إذا كنا نتعامل معهم كتعاملنا مع سائر الأطفال، لا ننظر إليهم نظرة النقص والدون والجنون. فمن يتعامل مع هؤلاء بمثل هذا المستوى فإنه يقتلهم أحياء ويدفنهم قبل موتهم وينفيهم عن الدنيا قبل البرزخ والآخرة. إن ولادة طفل مصاب بالإعاقة وبمتلازمة داون ربما أحدثت تغييرا جذريا واجتماعيا في الأسرة، لأن الوالدين يقبلان بمشاعرهم نحوه، فتلتقي مشاعرهم تكافلا وتعاونا في شخص هذا الطفل، فيكون فيه خير بإذن الله عز وجل. ومن المهم أن نكف عن الحسرة خاصة أمامهم والتشكي عند مسمعهم وأبصارهم، ولا نطلب من الناس رحمة ورثاء لوجود طفل قد أصيب بهذه الإصابة في بيتنا، بل نرسل رسائل الحب والتشجيع والقدرة لينطلق هذا بين أقرانه وأترابه من الأطفال دون أن يعيش عقدة النقص والدون، أو أن يسمع منا تشكينا من حالنا ووضعنا أن في بيتنا هذا المعاق وأن ظروفنا بسببه ولت وأصبحت، فيكبر وإن كنا لا نظن أنه يستوعب، إلا أن هذا المعنى يستقر في ذهنه أن سبب فقرهم وضعفهم وحالهم ومشكلاتهم هو وجوده وشخصه وذاته فيما بينهم. يحسن بالآباء أن يعتمدوا على بعد الله عز وجل على مصادر إيجابية تعينهم تثقيفا وتعليما وتعريفا فيما يستعينون به في حل مشكلات طفل بهذه الإصابة في المنزل، وعلى من أصيبوا أن يتحدث بعضهم على الآباء والأمهات الذين عندهم مثل هذه الحالة أن يكثفوا من اللقاءات والاجتماعات ليتحدثوا، فإن التجربة والممارسة وطول المدة تثري الوالدين بمعرفة وخبرة قد لا تكون موجودة عند بعض المتخصصين، ومن ثم فيتم تبادل المعارف والمعلومات والعادات التي عرف بالعادة والاستقراء والمشاهدة أنها تكون فيهم، فحينئذ يتعلمون كيف يتعاملون مع حال هذا المعوق. وليبحث الوالدان عن المعلومات الصحية، ويجب ألا يخجلوا من السؤال، فالسؤال باب المعرفة، ولا يجد حرجا من أن يبينوا أن لديهم مثل هذه الحالة في منزلهم طلبا للفائدة، ونقول لهم لستم وحدكم قد أصبتم بذلك، فما أكثر الذين في بيوتهم أمثال هذا الطفل، لكن أناسا رأوه رحمة ورزقا وبركة وأنسا وسعادة ولطفا وحنانا، وآخرون رأوه شرا ونقمة وفقرا وبلاء وشؤما ومصيبة، فهؤلاء بقي عندهم فكان سبب خير ورزق ورحمة، وأولئك بقي عندهم فحرموه ما يستحق ولم يستفيدوا من أجره درجة ولا حسنة واحدة. على الوالدين أن يبحث عن البرامج الجيدة والمفيدة، وليعلموا أن الطب في تجدد وتقدم، فليستفسروا من الأخصائيين ومن يتابعون أمثال هذه الحالات، وليجتهدوا في معرفة المزيد، فإن ذلك ينفع بإذن الله عز وجل. وما أكثر الذين لما وصلوا هذا المستوى من التفاعل والتعامل والتعليم والتربية والإيجابية والرضا والقناعة والبهجة والسعادة، حولوا هذا المصاب بهذه المتلازمة في البيت إلى عنصر جاذب شيق ممتع مؤنس لطيف حنون وديع، وآخرون حولوه من حالة المتلازمة إلى إدخاله في توحد وعدوانية سببت لهم ولهم مزيدا من المشكلات بسبب عدم تعاملهم وتعلمهم واعترافهم بالمشكلة واستعدادهم بالتعامل معها. ومن هنا نؤكد مرة أخرى، من لا يحتسب الأجر والثواب فإنه يحرم أجرا وخيرا كثيرا. ورسالة إلى الأم، أيتها الأم أرضعيه وأسقيه من حنانك ومما كتب الله له، وقفي موقفا إيجابيا معه، وتحدثي وتكلمي كثيرا معه ولو في السنة الأولى. وما أكثر ما يعقل أمثال هؤلاء برسائل في العقل اللاواعي في العقل الباطن من كثرة الكلام من الأم إلى ولدها، إلى درجة أن خبراء اليابان أكثر من يحرصون على أن تلبس الأم حاملا يجعل الطفل صدره إلى صدرها ووجهها إلى وجهه، وتتنقل به في كل مكان حتى يسمع نفسها وحركتها وكلامها وحديثها ليكون أكثر استيعابا. فماذا نقول لأقوام إذا رزقوا بمثل هذا رموه إلى خادمة، وكأنهم يقولون إذا خرجت روحه فأخبرينا. البعض يتعامل مع هذه الحالة تعاملا سلبيا بحتا، وكأنها قطعة لحم ليس فيها إلا الروح، أما المشاعر والأحاسيس والجوارح والعقل والفهم والاستيعاب والإدراك والتقبل فكأنها عدمت. ونوصي الأمة بوصية الأطباء أن تحمل هذا الطفل كل 6 أشهر لفحص السمع والبصر، فإنهم يحتاجون إلى ذلك غاية الحاجة. ولندرك أن من أصيب بهذه المتلازمة يبكي إذا احتقرناه وأهناه وآلمناه وجرحنا مشاعره، ويفرح إذا مدحناه وشكرناه وهتفنا له وكافأناه على عمله، فإن هذا من أعظم ما يحتاجه أولئك. أما المعلمون الذين يقومون بجهد جبار يحتاج أحدهم إلى شكر بعد احتسابه، وهو يكرر على المصاب بهذه المتلازمة لصعوبة قدرته على التعلم، فتستخدم مع أساليب التكرار لدرجة أن معلمة واحدة مثلا تعلم طفلا واحدا، أو معلما واحدا يعلم طفلا واحدا، يكرر عليه الكلمة الواحدة لمدة أسبوع أكثر من 100 مرة حتى يستطيع أن يستوعبها وينطق بها ويفهم معناها وماذا تدل عليه. فإذا عاملته الأسرة بذلك عرف أن معنى هذه الكلمة يعني أن يتوجه إلى دورة المياه، أو معنى هذه الكلمة أن يبتعد، فإن هذا السطح الذي أوشك أن يلامس يده سوف يحرقه وسوف يضره. لهؤلاء الذين يكررون ويكررون نقول هنيئا لكم، فإنكم إذا علمتموهم، وتعليمهم لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع تعليمهم ما يحتاجون إليه من أجل العبادات وأعظم أسباب الأجر والثواب بإذن الله عز وجل. ولهذه الفئة حقوق على ولاة الأمر ببذل مزيد من الجهد لمنشآت متخصصة، بل وإعداد وتأهيل وتدريب وتكوين لمنحهم فرصا خاصة وتكوين مستقبل متميز لهم، وليكون تعليمهم أكبر وأكثر مما هو عليه، فهذا من حقوقهم في أو عند ولاة الأمر. نسأل الله أن يعين الجميع على ما تحملوا، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم لك الحمد في المال والحال والولد والذرية، اللهم لك الحمد في الطمأنينة والستر والرزق، ربنا اجعلنا شاكرين لنعمك قائمين بحقوقها لك ساجدين راكعين ذاكرين لك وحدك لا شريك لك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، نستقبل إجازة طويلة تتباين مذاهب الناس فيها، كل له جهة ولكل وجهة يولونها ويميمون وجوههم شطرها، فمن قاض وقته في مرضاة الله إلى بيت الله الحرام، ومن قاض وقته إلى ما أباح الله متعة بأجواء جميلة في بلاد الإسلام، يسمع الأذان ويشهد الصلاة ويحفظ سمع وأبصار أبنائه عن مشاهد الحرام، فلا بأس بذلك، فسيحوا في الأرض وسيروا وانظروا وتفكروا وتدبروا. ولكن البلاء كل البلاء ممن لا يعرفون الإجازة إلا بأن يتقلبوا في شوارع العراه وشواطئ العراه ومشاهد العراه وبلدان كلها عهر وكفر وبغض وكره للإسلام والمسلمين، وكأنهم إن لم يقضوا إجازاتهم في هذه المواقع فلا تعد من الإجازة. إن أبناءنا أمانة في أعناقنا، وحينما نلقي بهم لتقع أبصارهم كل صباح ومساء على مشاهد وإن لم ينحرفوا وينجرفوا تجاهها بفعل مشين، يكفي أن مشاهد التبرج تغرس وتنقش في ذاكرتهم وفي قلوبهم بأنها مشاهد عادية لا يستنكف أحد منها، لا فتاة تستنكف من أن تسير بلا حجاب أو أن ينكشف شيء من بدنها، ولا ولد يستنكف من أن يرى مشاهد الحرام والمحرمات لأنه نشأ على رؤيتها وتكرارها، فضلا عن تكوين الازدواج والانفصام في الشخصية. فهنا وجه وحجاب ولون وشخصية وسلوك وكلام، وفي بلاد أخرى وجه وسفور وتبرج وكلام آخر وشخصية أخرى. إننا لا نتهم لكننا نحذر. ونزيد عجبا في أمثال هؤلاء ممن بلغ بهم الحال إلى أن يقترضوا بالربا ويستدينوا ولا يوفوا ويأكلوا المال الحرام أو يصلوا إليه بطريقة محرمة من أجل توفير نفقات هذه الإجازة، وكأن الإجازة أصبحت على كثير من الآباء والأمهات والبيوت معركة مالية لا تكاد تنتهي إلا وقد أثقل الأب بالدين والأم بالهم والأسرة بالغرامة والمغرم والمأثم بسبب ذلك. إن من لا يستطيع فليحمد الله أنه أصبح وأمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين في غزة، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. اللهم أطعمهم واسقهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم ارحم موتاهم وداوي جرحاهم وآوي شريدهم وارحم طريدهم يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجمع اللهم شملنا وحكامنا على ما يرضيك عنا، إنك أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا واستعملنا في طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى صحابته والعشرة المبشرين بالجنة، اللهم ارض عنهم، اللهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.